يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اخترت لهذه الأمسية مسألة لا بد من أن ينتبه إليها جميع إخواننا، وهي مسألة الحذر من دخول مواقع البدع والضلال والشبه. فالقلوب ضعيفة والشبه كثيرة خطافة. فعن أبي عبد الرحمن المقري قال: بلغني أن يونس ابن عبيد، ويونس بن عبيد هو ابن دينار العبدي أبو عبيد البصري، وكان ثقة شخصا فاضلا ورعا، مات في السنة 39 بعد 100 من الهجرة. قال لرجل يأمره، قال: أمرك بثلاث. قال: بالتودد إلى الناس فإنه نصف العقل، أي حسن معاملتهم. قال: والاقتصاد في النفقة. قال: فإنه ثلث الكسب، أي احذر من الإسراف والتبذير. قال: وحسن المسألة، أي مسائل العلم. قال: فإنه نصف العلم. وقال لرجل: أنهاك عن ثلاث. قال: إياك والأمراء، وإن قرأوا عليك القرآن وقرأت عليهم، أي احذر من الدخول عليهم فتفتن. قال: ولا تخلون بامرأة لست منها بسبيل، أي ليست محرما ولا زوجة لها. قال: ولا تمكن أذنيك من صاحب بدعة. وهذا الأثر حسن لغيره بطرق، ويروى أيضا عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري من قوله قال: لا يمكن أحدكم أذنه من صاحب بدعة. والظاهر أن يونس رواه عن الحسن وقاله من عنده أيضا. وقد تضمن أثر يونس بن عبيد رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين، تضمن التحذير من السماع لأهل البدع والنظر في أقوالهم. ومثله جاء أيضا عن ميمون ابن مهران، فقال رحمه الله تعالى: ثلاث لا تبلون نفسك بهن. قال: لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله. قال: ولا تطغين بسمعك إلى هوى. قال: فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. قال: ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله. فكان هذا عباد الله منهجا للسلف عموما، يذكرونه في عقائدهم ومصنفاتهم ومجالسهم، كما قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: ويبغضون أهل البدع، يعني أهل الحديث وسلفنا الصالح، قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. قال: ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب وضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. هذا كلام الإمام الصابوني رحمة الله عليه، مع العلم أنك لا تكاد تجد كتابا جامعا من كتب العقائد المسندة إلا وفيه باب في هجر المبتدع والنهي عن سماع حديثه ونحو ذلك. ولم يكونوا رحمهم الله تعالى يميزون في التحذير بين عالم وآخر ما لم تكن بدعته سهلة مخففة لا يدعو إليها صاحبها ولا يخاصم من أجلها. يقول أبو حاتم عن إسحاق بن أبي إسرائيل الإمام الحافظ الثقة، يقول عنه: وقف في القرآن، أي كان يقول بقول الواقفة في كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال: فوقفنا عن حديثه، أي توقفنا عن رواية حديثه. قال: ولقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقا واحدا، والعنق هو سير الدواب، يعني كان الناس يحتفون به ويرجعون إليه. فصار بهذه البدعة متروكا عندهم جميعا. وقد أوضح الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وجه النهي عن الاستماع إليهم والنظر في أقوالهم، فقال: قد يكون المرء على يقين من أمر من أمور السنة، قال: فيلقي له صاحب الهوى فيه هوى، قال: مما يحتمله اللفظ لا أصل له، أو يزيد له فيه قيدا من رأيه، كالتفريق في الإنكار على الأولى بين النصيحة والأمر والنهي. قال: أو يزيد له فيه قيدا من رأيه، قال: فيقبله قلبه، قال: فإذا رجع إلى ما كان يعرفه وجده مظلما، قال: فإما أن يشعر به فيرده بالعلم، نسأل الله الثبات، قال: أو لا يقدر على رده، نسأل الله السلامة، قال: وإما أن يشعر به، أو قال: وإما أن لا يشعر به فيمضي مع من هلك. هذا آخر كلامه. وهذا الاشتباه الذي يقع للمرء إنما هو عقوبة من الله له على سماعه لصاحب البدعة والضلال، ولم يأخذ بتحذيرات السلام، كما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، أي إلى هذه البدعة والشبهة. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه يقول: اترك من كان رأسا في بدعة يدعو إليها. وهذا مصداقا لقول شيخنا صالح السحيمي حفظه الله تعالى حين قال: اتركوه. وقد حجب الله سبحانه وتعالى التوبة كما تعلمون في الآثار، حجبها عن كل صاحب بدعة حتى يتركها ويتبرأ منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقد قال سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال جل جلاله: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وكان أبو عثمان النيسابوري يقول: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. قال: ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شارحا للحديث السابق: ومعنى قولهم إن البدعة لا يثاب منها، قال أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال: فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا. قال: لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، وبأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب، قال: ليتوب ويفعل، ليتوب ويفعله. قال: فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر، قال: فإنه لا يتوب. وقد قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولما كان صاحب البدعة والضلالة يتجارى به هواه كما يتجارى الكلب بصاحبه، أوضح الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وجه الشبه بين الأمرين، فقال: قال: داء الكلب فيه ما يشبه العدوى، قال: فإن أصل الكلب واقع بالكلب، ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا صار مثله، قال: ولم يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة أي بالموت. قال: فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله، قال: فقلما يسلم من غائلته، بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته، وإما أن يثبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر. قال: وقد أتى في الآثار ما يدل على هذا المعنى، قال: فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم وسماع كلامهم وأغلظوا في ذلك. انتهى كلامه. حتى عد أبو الجوزة قرب النجاسة الحسية أفضل من قرب النجاسة المعنوية البدعية، فقال: لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني رحمه الله تعالى: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول بيده ولا نصف كلمة، بل ربما كان في مجالستهم والسماع منهم سببا في إنكار كثير مما كان معروفا عندك، فصرت تنكره بعد مجالستهم. يقول أبو قلابة رحمة الله عليه: لا تجالس أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات. قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وكان مصعب ابن سعد رحمة الله عليه يقول: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه إحدى خطوتين: إما أن يفتنك فتتابعه أي فتتبعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. ولربما لم تستطع رد بدعته إحياء أو مداهنة أو تعصبا فتأثم. يقول عبد الرحمن بن عمر: رآني ابن مهدي، أي عبد الرحمن بن مهدي، يوم جمعة جالسا إلى جنب أحمد بن عطاء، وكان يتكلم في القدر، أي كان قدريا أو متهما بالقدر، وكان أزهد من رأيت مع زهده. قال: فاعتذرت إلى عبد الرحمن، أي اعتذر إلى عبد الرحمن المهدي حين رآه يجالس ذاك المتهم بالكلام في القدر. فقال عبد الرحمن المهدي: لا تجالسه، فإن أهون ما ينزل بك أن تسمع منه شيئا يجب لله عليك أن تقول له كذبت. قال: ولعلك لا تفعل. ولا بد من الحذر من نقل البدع والضلال وشبهات الغي بين أبناء الأمة، حتى لا تكون سببا في انحرافهم وإضلالهم عن الحق. يقول الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه: من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. يقول الحافظ الذهبي معلقا: قلت أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. واعلم عبد الله أن من دل أو أرشد إلى صاحب بدعة وضلالة فقد أعان على هدم الدين. يقول أحمد رحمة الله عليه: من دل على صاحب رأي لنفسه فقد أعان على هدم الإسلام. وكذا من آوى محدثا أو صاحب بدعة واستضافه وقربه فقد تلحقه لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب علي رضي الله عنه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث في المسند وغيره، وقد صححه الحافظ أو صحح إسناده في الدراية. هذا آخر ما نذكره، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بعض الأسئلة فقط من إخوانك قبل ما الشيخ بارك الله فيك رد على شبهة أن بعض الصحابة أنكر علما على ولاة الأمر.
هذه ترى هذه الأصل لا تذكر، لأن كرر الجواب عن هذا أن الصحابة يعتذر لهم، يعتذر لهم، والأصل الأخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول الصحابة هل يخالف النص أو لا، أقول أن الصحابة لربما كما فسره بعضهم، وإلى الأصل موافقة النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا ينكر على ذي سلطان إلا في سره. أما ما جاء عن الصحابة فقد يعتذر لهم من أنهم إما أنهم لم يبلغوا من النص أو أنهم تأولوا ذلك بفوات بيان الحق، مع ما كان بين الصحابة والخلفاء من الود والاحترام، كذا ذكر بعض أهل العلم وأهل الفضل. فلهذا لما خشي بعضهم فوات بيان الحق حصل ما حصل مع ما بينهم من المودة والاحترام ونحو ذلك، فما كان قصدهم التشهير ولا إثارة الفتن ولا نحو ذلك، مع أن من الصحابة من خالف هذا، من خالف قول الصحابة وفعل الصحابة هذا، لكن نحن نتأول للصحابة ونذكر ما يعتذر له. هذا
شيخ إن كان التعليق على هذه المقولة، وهي هذه التشريعات الوضعية التي يحكمون بها ويتحاكم المسلمون إليها ويرضون بحكمها، فهي بلا شك منازعة لله في حق الأمر، في حق الأمر والنهي والتشريع بغير سلطان من الله، ومخالفة صريحة لجوهر التوحيد وتمرد على حقيقة الإسلام التي توجب على عباد الله القبول والانقياد والاستسلام لدين الله تعالى.
يا أخي هذا فيها من العموم والإطلاق ما لا يرتضيه السلفي، لأن الحكم بغير ما أنزل الله قد ذكر أفاضل هذه الأمة من لدن الصحابة إلى علماء هذا العصر ما يبين ويوضح أن المقصود بمن ينازع الرب جل وعلا هو ذاك الذي يستحل، الذي يستحل منازعة الرب جل وعلا في حكمه. أما أن يعمل ببعض هذه المخالفات وهو متبع لهواه وغير ذلك فليس بمستحل ولا يتناوله هذا الكلام. لهذا أنا ذكرت في كذا مجلس كلاما للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز وكذلك لابن عثيمين وحتى الألباني رحمة الله عليه، وهم أئمة هذا العصر، فقد ميزوا ووضحوا ذلك، وبعضهم أو بعضهم يؤيد بعض. أما هذا الإطلاق في الحقيقة فهو إطلاق طائفة السرورية القطبية، هم الذين كانوا ولا يزالون يذيعون مثل هذه العقائد الهدامة المفسدة للعباد والبلاد. لهذا لابد من التفصيل والتوضيح. أما هذه الإطلاقات التي ما أتت على دولنا إلا بالشر فلا بد من الحذر منها والتحذير من قائلها. نعم أنا أقرأ عليك كما قرأت سابقا هذا الذي ترجم للعلامة في الإبريزية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قد أيد كلام الإمام الألباني رحمة الله عليه عليهم جميعا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، مثل هذه الفتاوى التي كان الإمام يصدع بها فيقول، قال ومثلها فتاوى التي كان الناس يحاورونه فيها محاورة أو محاورة تشبه المحاصرة يحاصرونه، قال من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسألة تكفير معين إذا حكم بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا. قال فكان صامدا في التمسك بمذهب السلف، يعني أن عكس ذلك ليس بمذهب السلف. قال والتشديد على من خالف، قال وكان يؤكد بأن التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معلن. قال وكان يقول وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج. لهذا أقول من ينشر مثل هذه الأشياء لا بد من الحذر منه ورد كلامه والتحذير من كلامه. هذا ما أذكره جوابا على سؤالكم.
الشيخ هو مفهوم الحديث من رأيكم قال بني غيره بيمني أو بلسانه، كيف يكون التغيير ممكن باللسان؟ هل يكون في اللسان أو يكون في النطق؟
إذا كان لأنه كما لا يخفاك إذا كانت القصد التغيير باللسان مناصحة الولاة فلا بد من موافقة الأثر والحديث الدال على ذلك. ولا يخفاك أن النصيحة وإنكار المنكر وإذا كان يؤدي إلى مفسدة فلا بد من عدم إظهاره أمام الملأ، وهذا لا يخص في الحقيقة ولاة الأمر وإنما هو عام. فإذا كان الذي تنكر عليه علانية وتريد نصحه علانية لا يرضى بذلك بل يزيد الفساد إفسادا، فهذا لابد من أن تنزوي وتأخذ بيده فتنصحه، لأن في إبداء عيوبه علانية فضيحة له وهذا لا يرتضيه ولن يقبل منك نصيحة. وأشد من هذا ما جاء في ولاة الأمر، لأن كما لا يخفاك الإنكار عليهم علانية بحضرتهم قد فصل في ذلك العلماء كما ذكر الحافظ بن حجر عن الإمام الطبري أنه لا بد من مراعاة مصلحة الناصح الآمر الناهي. فإذا كان يعني يرجو ثواب ما عند الله جل وعلا وأن يكون من أفضل الشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الشهداء من أتى إلى ذي سلطان فأمره ونهاه فقتله فهو بأفضل الشهداء. ومذهب يقول أنك لا بد من إخفاق شرط وهو عدم التعرض للفتنة. فإذا كنت تأمن وهو حاضر تأمن أن لا يؤذيك وأن لا ينكل بك فحينئذ تنصحه، وهذا فيما يرجع على مصلحة الناصح. وهذا أيضا مذهب ثاني للصحابة ولغيرهم وهو الذي رجحه الطبري وغيره. ومذهب ثالث يقول إذا كنت عند ذي سلطان فلا تنكر عليه إلا بقلبك، واستدل بالحديث الذي ذكرته وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن أن الإنكار المنكر على ثلاث مراتب: الإنكار باليد وإنكار باللسان وإنكار بالقلب، وقال وذلك أضعف الإيمان. نعم.
ما أراد التفريق بين الإنكار والنصيحة؟
والله هذا ليس عليها دليل، بل ما كما قرأتنا في تعريفات الجرجاني أنه يعرف النصيحة من أنها أمر ونهي، فلا داعي إلى مثل هذا الطرح، فلا داعي. ثم الدلالة على كلام الشيخ صالح الشيخ وكلامه في واد والاستدلال في واد آخر. وأما تعريف النصيحة فعند أهل اللغة وأهل المعرفة أنها بمعنى واحد، فلا يعقل أن يقال إذا أردت نصحة أن تخلو به، وإذا أردت أمره ونهيه فضحته بين الملأ، ولو قيل بالعكس لكان ذلك أحكم. والله تعالى أعلم.
الشيخ بارك الله فيك، سؤال: الحاكم إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، فإذا كان العالم يخطئ يعني في أصل من أصول المنهج هل له أجر يعني الشيخ في هذا التفصيل؟
هذا إذا اجتهد من غير هوى، فهمت؟ هذا إذا اجتهد في مسائل التي لا نقص فيها، لا التي فيها النقص، فيأتي فيعاند في مخالفة الكتاب والسنة، فهذا لا شك أنه متهم بهذا. وأما إذا اجتهد فيما لا نقص فيه، هذا شيخ ابن تيمية لما جاء إلى مسائل الخلاف قال في مسائل الخلاف يجب الإنكار، قال فيها الإنكار نعم، لأن مسائل الخلاف فيها النص، فمن خالف ننكر عليه، لهذا لابد من التفريق بين مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها، أما مسائل الخلاف التي دلت النصوص عليها فلا بد من الإنكار على من خالف، بد من التمييز بين هذا وذاك. فإذا كان في مسائل الخلاف والنص ثابت فلا بد من التشديد على من رد الوحي كائنا من كان. نعم.
إذا كان تأول في النص،
إذا كان تأول فالله عز وجل هذا حكمه إلى ربي سبحانه وتعالى، أنا أتكلم عن منهجنا نحن. أما إذا تأول فبينه وبين ربه جل وعلا، فإذا وجد منه ذلك التأويل فقد يعذره، أما نحن فلا بد أن لا نعذره في ذلك، ولا بد من رد خطئه علانية كما أبدى ذلك علانية. أنا أتكلم عن شخصنا، عن من يخوطه، أما إعذاره وعدم ذلك فذلك إلى رب سبحانه وتعالى. نعم.
الشيخ الذي وراء جهود العالم،
آخر سؤال رأي الآن في الثالث، هذا آخر سؤال ما حد شيدي وقفه هذا الصدر حيك
الله بارك الله فيك وجد الله. الشيخ يعني كان شبه يقول مثلا إذا كان العالم هذا جهود وكذا في الدعوة أخطأ، كيف يعني هل هذا من حق الدين غفت عليه الشيخ؟
نعم لا شك، يعني الإنسان لابد أن يفرق بين زلة عالم وبين انحرافه. إذا كان العالم هذا يقعد لأجل رد أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فكيف يقال أنه اجتهد معذور له ذلك؟ أبدا. فلابد من التفريق بين الزلة التي يعني جميع الناس كلنا تزل أقدامنا، وبين انحراف تجده ينظر ويقعد لمخالفة منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام، هذا الكلام حتى لا إما يعني كلام الشاطبي في الاعتصام في التفريق بين من يقع في البدعة بين من لا يكون معه إصرار على ذلك على المخالف ونحو ذلك، وبين من يصر، وبين من واقع بدعة حقيقية، وبين من واقع بدعة إضافية ونحو ذلك. إذا كانت المسألة فيها من الموالاة ومن البراءة
ومن البراءة من أهل السنة والطعن فيهم ورفع الدعوة إلى هذه المخالفة وتعمد مخالفة النص الصريح ونحو ذلك، لا شك أنه يرمى بالانحراف، فلا يقال أنها مجرد زلة، وإن كان جميعنا يقع في ذلك بل أئمة كبار وقعوا في مثل هذه الزلة، لكن لا بد من التفريق بين هذا وذاك. نعم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.